عندي السن الصغير مثلا في جنب يعني انا اتخذت اليد وبعدين حطيت بعد شهر وشايف انا لازم اعلن للناس ان انا قلتها كلمه صحيحه لا غير هذا الجيران لانه غير كلاب الشر لكن ما لاجل هذا انا صدقت انا صدقت الجيران قال اولى لنا انا اعمل في هذه الحدود
أنا نفسي بشايا أنا أستدعى ما بين أول وأخرى والحقيقة أنا أقول هناك أنا عايش هناك بين حجري الرحب الحكام من جهة وشيوخ الضلال من جهة أخرى فأنا عايش في جهاد مستمر والحمد لله رب العالمين لكن جهادي ما بعلمه لأنه ما من سياسي أعلنها قد تكون هذه السياسة غيري أما أنا سياستي هو الألي وقد قلت في أحد المرات في رئيس سابق الشعب السياسي هناك في دمشق من سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات طلبني كالعادي قال لي أنت عم تعمل اجتماعات هذا خلاف القانون كان طالب قرار أنه ممنوع أي اجتماع يتجاوز ست أشخاص أنت عم تعمل اجتماع في بيتك للرجال واجتماع آخر للنساء وأنت تدعو المذهب الوهابي شو بيعرف هدول الجماعة الكبر بالمذهب الوهابي لولا شيخ الضلال هن يعني لقمونا قالت مناقشة طويلة عليه وبين بينه حول النواحي هي وقلت له أنا نعم أجتمع ومش في غرفة مغلقة في الأبواب وإنما باب إخوان صائم من يشاء يدخل وفعلا أنا في المهاجرين هناك في داري ست غرف فاتحها كل يوم ثلاثة يمكن وحاطط مكبرات صوت داخلية طبعا فيدخل من يشاء قلت له لابد بعضها أذكركم بطبيعة الحال قياما بوظيفتهم لابد بيحضروا فنحن نتكلم في أمور الدين نحن بالسياسة ما نشتري هذا كان كلامي معه في تضاعيف ما سألني ورجبته بالتفصيل في الأخير ما وجد شيء هو يعني يستطيع آخرني في نظام المزوم قال لي هون الشاهد قال لي روح لكان روح للرئيس بس لا تشغل السياسة رجعت ذكرته بكلمتي انه نحن ما نشتغل بالسياسه قلت لك انا سالتك بس الان هلا شيء ما قلت لك اياه بيان الحقيقه ولتعلم انه انا ما منافق نحن الان نقول ما نشتغل بالسياسه لاننا نرى ان من السياسه الان ترك السياسي والاشتغال بالتاسيس من تحت هيك من كله فترسم ضعف النظام الفرد فدائما نحن رايح جاي رايح جاي بس ما في شيء يعني أغني عليه فعلا من حيث التظاهر فأنا مستغرب من حساب هؤلاء الناس يعني هلا أنا بقول أحيانا بعض المغالين من بعض الجماعات اللي كنا نتكلم عنهم آنفا منها جبنا لك مثال إنه شو في عند هذول السلفيين غير السنة تعريف الإصبع وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد العام هل بيعرفوا هني عم يتغذوا من كتري لكن قال صلى الله عليه وسلم حذر بقول له إذا ما تقولوني أنا شيخ كتاب شيخ كتاب عندي أطفال صغار عم علمهم قائمي واجب ولا لا ما حدا بيقول أنا قائم واجب يعني هالولاد اللي بدهم يتعلموا مو بدهم يتحضروا ولا يدخلوا الجامعة طيب هالولاد الصغار مين اللي بيحضروا مين اللي يعلمهم أستاذ جامعي الدكاترة محترمين اليوم طبعا لا إلا شايف الدراويج لأنساننا فأنا فضولي شيخ كتاب أنا أقوم بهذا الواجب شو بكم مني أترمين قوموا أنتم بالواجبات جاهدوا في سبيل الله والآخرين ويا ريت وين جاء في سبيل الله ما بدنا نحن هلا نقعد ندخل جانب ثاني فغرضي أن أقول نحن بهذا الآن أقامنا رب العالمين في تصفية هذا الإسلام بقدر الإمكان بقدر ما نستطيع ونقدم ما نستطيع أيضا لأنه عندي كتب مكدسة لا أخونا الزهير عم يقدر يطلع ولا غيره فبقدر ما نستطيع تأليفا ونشرا نقدم للعالم الإسلامي هذا هو الذي أستطيع فماذا تريدون هل كل فرد من أفراد المسلمين لازم يرفع رأي أن هذا عدو الكفار في كل بلاد الدنيا حتى البلاد هل يغنى يحكم فيها الإسلام؟ مش ضروري، هذا أمر سابق لأوانه، وأنا بقول دائما في مثل هذه المناسبة أن الصوفية إلى بعض الحكم، ومو ضروري يعني نحن ناخذ لفظ الصوفية ونرادفها أنه كفر وضلال وما في لا حكم ولا في شيء. فمن حكمهم أنه من تعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه، هذه حكمة بالغة. فأنا أعتقد أنه لازم نحن فعلا نبدأ بالتأسيس ونربي الشعب المسلم الشعب الواعي على هذا، مش على عواطف الجامحة. أنا بعتقد اللي بتربوا على عواطف مثل ما بيقولوا الشوام عندنا في الإسلام، عصاية تجمعهم عصاية تضطرهم، يجب أن يربوا على الإسلام. أنا بجيب أمثلة، كان بعض إخواننا من بعض جماعات الناس يجتمعوا كل ليلة جمعة ويحيوا الليل، مثال بسيط جدا، وهذول يعني اللي ماسكين يعني مبدأ تربية النفس، يعني أما جماعة تربية أخرى تربية ما لها وزن ولا معنى عندهم. فإذا بنام الجماعة أنت عم تجتمعوا في ليلة منهي عن التجمع فيها للصلاة والعبادة، لأن الرسول عليه السلام يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بالقيام ولا نهار بالصيام. هذا يعني مثل بسيط جدا كيف أنه التربية الإسلامية يجب أن تكون على أساس من الفقه الإسلامي الصحيح، وأن لا نروح عمل مثلا. فأنا قائل لما أستطيع على وجهي وبنياني لما أستطيع من الزاوية، فشو بدنا من جماعة دون متعمسين يعني أن هيك تربيات في سبيل الله، وأنا من مستعد لها وإخواننا المسلمين مستعدين لها، وهذا الواقع أكبر خير. الآن العالم الإسلامي أنا بقول شو الفرق بين جهاز في سوريا أو في فلسطين أو في أفغانستان؟ أنا أشعر الآن في هذا الزمن بالضبط أن هنا النعرة الإقليمية تعمل عملها. هالثورة اللي قامت في سوريا ليش ما قامت في فلسطين وتابعة حركة تبعها؟ ما في من يجاهد، أنا أعرف، ولو في من يجاهد في أمامه مش سد القرنين، في أمامه سدود من أمثال سد القرنين من نفس الحكام، هذا كلام مسجل من نفس الحكام اللي يحكمون بلاد الإسلام. ثم الجاهل وين الاستعداد؟ هذا عمل يحتاج، قلت لبعض الإخوان المجاهدين أنفسهم، قلت هذا العمل يحتاج إلى عقول جبارة من نوعيات التخصص متنوعة ومتنوعة جدا. أنا شعرت الآونة الأخيرة جاء بعض إخواننا بدهم يسألونا عن شو اسمه المشورة وشاورهم في الأمر، فالشورى هل هي ملزمة أم معلمة؟ قلت في نفسي صح اليوم هل جايين تسألوا هالقضية؟ هذا بذكرني لقصة وقعت بيني وبين فرد من أفراد من التحرير لما كان له نشاط في دمشق. تذكرت الآن أن نختصر على إخوة مصر.
لطالما أصل وصلت لهنا أحب الوضع العارف في سوريا، وقد أصبح كل مسلم مهدد بالنار. يعني الوضع الحالي لا ولا أقوى للسابق.
نعم نعم.
لا ما الواجب؟
الواجب أن ينهض المسلمون جميعا. هل فعلوا؟
هل
ينهض المسلمون جميعا؟
نعم.
ويجاهدوا في سبيل الله.
نعم.
هل فعلوا؟
العمل على ذلك. وأنه أليس من الأمور المسلم بها أن الإنسان يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه.
أنا شام مكلم.
نعم صحيح.
نعم
أنت أحس فيه الجواب.
أعطيك الجواب أن يقوم المسلمون جميعا.
نعم.
وينصر أخوانهم في سوريا. ولا ينصر أخوانهم في فلسطين.
نعم.
ولا ينصر أخوانهم في أفغانستان. لكن ولو ناديت أسماء تحية ولكن لا حياة من تنادي. ولو نار نفخت فيها ولكن أنت أضاءت ولكن أنت كنت في رمادي. هاي مشكلتنا نحن، مش مسألة الكلام انه واجب ولا مواجب. انا اقول المسلمون كلهم آدمون جميعا، لانه كلهم تاركين الفرض العيني مش فرض جزائي، لكن هل هم ينهضون؟ هذا كله احنا شاطرين بس بالكلام، لذلك انا ما ادري بالكلام. هاي الحقيقة. رحمك الله. يعني أنا خير عند إنسان يعمل سرا وبقدر ما يستطيع من إنسان يصيح بأعلى صوته جهاد في سبيل الله ولا يفعل شيء، لكن هذا منتصر أمام الناس وذاك مغلوب على أمره، لكن الله لا تقطع رقابه فأوضح السماء. ولا بهمنا نحن من الناس يدرك أنه ماذا يعمل زيد بكرة عمل. أنا أعود لكلمة الصدقة، لابد من التصفية والصدقة، لابد أن يتعاون الدعاة الثانيون، وأنا أعتقد كلهم مقصرون في هذا. الدعاة الثانيون اليوم لا يعملون التصفية ولا يعملون الترجمة، لأن ذاك الكتيب الصغير الذي ذكرته لك بمناسبة المبارك أو في كتاب آخر هو نفس المؤلف يقول نحن لا ندعو الآن إلى أنه ينبغي أن يأكل باليمين ويشرب باليمين ويعطي باليمين كما جاء في الحديث، لأنه هذا هو مؤسف الدعوة. شو رأيك؟ مؤسف مكتوب مطبوع والشباب المسلم يربى على هذا الأساس، ونحن ينقم علينا لأنه نقول رجل أهل عم يشرب أخذ الكاس بيد الشمال لآخر الباب لأخذ اليمين. هذا مو زمان يا الله. شو رأيك؟ مع ذلك بده يربي الشباب المسلم. كيف تكون التربية؟ بمحاربة السنة؟
رأيي أنه حسب الفتى إلا الولاء للسائح.
هل كل أعداء له
وصول؟ في سفنكم وأعمالكم وهم كثم يعترفون في هذا الوقت ليقولون غير السلام.
وهذا ما قلت له في نفس الكتاب. هل يقال إيش عند السلفيين غير أنه تعريف الأصبع والسابق؟ يقول بعد شوي الشباب المسلم هو اللي عم يروج الكتاب.
والحقيقة الآن ظاهرة قبول الشباب على هذا ظاهر عارف.
الله أكبر.
الله أنت تحسبك
الحمد لله
المجددين.
لا أنا بأسف من ضي وقت للبحث في أمور يعني ما تحتاج إلى بحث، هذه أمور واجبة لكن ينبغي الاستعداد لها. طيب نصلي
قبل أن نتكلم في الحديث بالنسبة للصلاة إلى الكتبة يا شيخ
ما أرى فيها شيء، لأنه الحكم الممكن أو النص الممكن يستقى منه فعل الحكم هو النهي عن تشبه الكفار، وهنا بصورة خاصة باب النار. ظاهرة باب النار لا تتمثل بتوجه إلى مثل هذه الصورة ولا صورة فيها كما المعروف، فإنما النار متأذية. يعني التشبه ما يظهر هنا، يظهر في تلك النار. قال ذلك ما فيها شيء. الله
السؤال الأخير عن حفظ التحريف، وأعرف أنه كان لك مناقشات كثيرة معهم في سوريا، فما يعني أهم الأمور اللي أو الملاحظات لك على منهجهم وعلى عقيدتهم؟ وهذا نقول يعني التوسع شوي في الصلاة.
والله بقدر ما عندي
عندك خير كثير.
يا تجاربي التي وقعت لي مع هذا التحرير والكتب التي طلعت عليها من كتبهم، كونت لي فكرة أن الجماعة عندهم معين ومحدد، وهذا في اعتقادي من حسناتي بغض النظر عن صوابهم وخطائهم. وأعتقد أن توحيد الفكر هو شيء أساسي لنجاح الجماعة المتكتلة، وإلا فهم صورة جماعة وحقيقة هم أفراد وبعض. لكن الفكر الذي قام عليه حزب التحرير لم يقم على منهج علمي محرر وبصورة خاصة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هم كأي جماعة وأي طائفة بل وأي فرقة من الفرق الإسلامية، كل هؤلاء وهؤلاء، كما أقول أن دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة ينتمون للكتاب والسنة، ولا يمكن لفرقة إسلامية مهما كانت عريقة الضلال أن تعلن تبرؤها أو على الأقل ابتعادها عن كتاب السنة. وأنتم ترون اليوم حكام المسلمين اللي كانوا إلى عهد قريب كفارا معروفين، وإذا بعضهم أو الأحرى رئيسهم ما بين عشية وضحاها يصبح مسلما ويصلي ويصوم ويدعم، فهذا كله من باب السياسة. لا توجد أي طائفة تبرأ من كلام السنة. ولذلك نحن معشر المسلمين إلى دعوة السلف الصالح لا يهمنا كثيرا ولا قليلا أقوال الناس ودعاياتهم، بقدر ما يهمنا أفعالهم وانطلاقاتهم. فحزب التحرير كما هو معروف حزب سياسي، لكن سياسي إسلامي، ولكن لكي يكتل الناس على هذا النظام الإسلامي السياسي كان لابد لهم من أن يضعوا أفكار وأن يطرحوها على الناس ليستجيب لهم من شاء منهم. الذي علمته من تلك المخالطة والمحاججة ولذلك الاطلاع زائد شيء آخر وهو من حيث التأريخ، أول هو أنني كنت زرت الشيخ زي الدين الهاني أول مجيئه إلى دمشق، وعفوني من التأريخ لأني لا أهتم به، وإنما بقدر يعني في أول يعني بدء انتشار الحزب عندنا في سوريا، نزل في مدرسة هناك في دمشق قريب من الإطفائيين اسمها مدرسة دير ياسين، فدعاني بعض أخواننا للتعرف عليه وزيارة الفراغ. فمن هذا اللقاء فهمت أن المنهج العلمي الذي أقام عليه حزبهم ودعوتهم إليه قائم على منهج تلفيق المناهج وليس على المنهج المتجرد العلمي الذي لا ينظر أو لا يضع هدفه المنشود يجعلها مقدمة والأدلة مؤخرة، فهو يضع ما يريد ثم يستدله بما يجده في نصوص الكتب. أما أن يسلم قيادة عقله وتفكيره ونفسه بما تؤدي إليه الأدلة فلا. فأنا لما سألته في ذاك اللقاء الأول عن منهجه أجابني بأنه هو لا يقلد مذهبا معينا، لكنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر، وهي طريقة خطيرة جدا. وعلى ذلك يقوم كل متفقه هذا الزمان، لأنهم في الحقيقة لما نشأوا على التدين بإغلاق باب الاجتهاد فوجئوا بأن هناك مسائل كما علمنا سابقا تحتاج إلى اجتهاد، وهم لا يستطيعون الاجتهاد، فإذا هم يأخذون من كل مذهب ما يناسب المصلحة زعما. أنا أعرف مثلا أحد السوريين من الخدباء المشهورين وعنده شيء من الفقه من المذهب الحنفي، كان من أشد أعداء الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ما عليه المحاكم الشرعية في بعض المواد فيها، منها إيقاع الصلاة بلفظ ثلاثة، فكان يعادي الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ذلك وتقول أن هذا الصلاة يعتبر طاقة واحدة. فلما جاءه من إيعاز من بعض الحكومات وبتوجيه بعض القانونيين مثل السموري باشا أن هلا يعني الطلاق مشكلة يجب حلها، وتنفيذ الطلاق لهم ثلاثة ما بحل المشكلة، إذن نرجع نتبنى مذهب ابن تيمية لأنه بحل المشكلة مو لأنه هو الصواب الحج زي السنة أو الكتاب. فترى مثل هذا الإنسان المشاهدي من أشد تعصب للمذهب الحنفي حينما يقال له الدليل والحديث صحيح خلاف ما أنتم عليه يثور ويخور، وإذا به يتبنى القانون الموافق لذلك الذي كان إذا ذكر عنده يثور ويخور. على هذا الطريق وعلى هذا التلفيق قام مذهب أو قام فكر هجر تحرير، فهو له عدة رسائل كنت أنا من أول ما اطلعت عليها، كتاب نظام الإسلام الاقتصاد الإسلامي والخلافة ورسائل أخرى بعض العهد معني بها، فوجدته ينحو هذا النحو. وهذا في الواقع يتطلب اللامبالاة بصحة الحديث أو ضعف الحديث اللي بيناسب المصلحة وهو كما يقولون خوش حديث، ولذلك كتبه ممتلئة بأحاديث ضعيفة معروفة وبعضها لا أصل لها في كتب السنة، وكل هذره أنه التقطها من بعض كتب المذهبية. ففي هذا اللقاء عرفت هذا المنهج من لسانه، ثم وجدته مطبقا في رسائله وكتبه. كان أول ما بدأ الاحتكاك من الناحية العلمية بيني وبينهم أنه هذا الشخص الذي كان جمعني مع الشيخ طيبين في تلك المدرسة جاءني ذات يوم ومعه يدي منشور يمكن من صفحتين صرت مع ذكر حول تحريم إيجار الأرض، قال لي هذا منشور من حزب التحرير شو رأيك فيه؟ قرأته، وإذا هو يذهب فيه مذهب بعض الفقهاء القدامى الذين كانوا يذهبون إلى تحريم إيجار الأرض، وهي مسألة بلا شك قديمة وخلافية، لكن الذي استقر عليه رأي جماهير العلماء منذ الصحابة إلى هذا الزمان هو جواز إيجار الأرض، وما أعتقد أنه في ضرورة الآن لتفصيل القول ورأي الفقه الصحيح في هذه المسألة. إنما شاهد أني بعد ما قرأت المنشور وعطيت خلاصة رأيي في الرجل صاحبنا، قال طيب شو رأيك ترد عليه، فما تحمست في أول أمر لرد عليه. قلت له يا أخي حزب تحرير مبين، يعني حزب متعصب، كان مذهبي للتعصب للمذهب، فما أرى أنه في فائدة من ضياع الوقت. فشجعني وقال لا، في حزب التحرير في ناس يعني متنورين ويحبوا يعني يعطوا النساء لأجلتها، ولن يزل بي حتى وافقته على الرد. وكان في تلك الآونة نشر المقال في نفس الموضوع في مجلة الإخوان المسلمون، مجلة المسلمون التي كانت تصدر عندنا في الشام في زمان إسماعيل بن الله.
سعيد رمضان هو
المعروف. سعيد رمضان مسؤول هذا في زمان إسماعيل. المقال مشي لواحد كاتب هندي، سعود أو سعود، تذكر شيء؟ أو مسعود
غير محمود أبو سعود؟
مين؟
محمود أبو سعود؟
ما أظن اسمه محمود، بس كاتب هو إسلامي اقتصادي. هو محمود
مصري يعني.
مصري؟
نعم.
كان مخير
البنوك والاقتصاد.
إيه هذا هو. فكان كتب مقالة في نفس الموضوع وينتهي إلى نفس النهاية. فرأيت من الفائدة أنه أكتب الرد على المقالين المنشور في المجلة والمنشور في النشرة، وأعطيت لصديقي وصلوا إلى الحزب. ومثل ما يقول عنه بالشام، هذا آخر يوم وهذا يوم، يعني ما أخذ منه الجواب لا سلب ولا إيجاب. لكن المهم بعد الاحتكاك بيني وبين الجماعة، لأنه حاسة كانت بيني وبينه مناقشة كبيرة حول دعواهم بأن حديث الآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة، لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة. بيني وبينه مناقشة كبيرة حول دعواهم بأن حديث الآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة. فكنت أرد عليهم في مناقشات ومحاضرات عامة ونحو ذلك، وكانوا عندي من نشاطهم يلتقطوا الأدلة ويرسلوها للشيخ الدين فأجد الرد عليها بدون عزو في مجلة كانوا استأجروها في طرابلس الشام، كان ما أدري إذا كان شو اسمها ولا ما أذكر، استأجروها وحولوها لدعايتهم. فكنت أرى أن بعد سلسلة حديث آحاد الرد على كلماتي، بعدين أقلي غدود جمعة عندهم في بعض المصنفات. ففي هذه المناقشات هذه يعني انكشف لي أمر الجماعة أنه ليس على علم، وإنما له الهدف تحريم وتحليل، فبيتكبوا أدنى السبل وأبعد السبل في سبيل الوصول على الهدف. ولما كثرت مناقشات بدأ الشيخ تقي الدين تردد على دمشق، في أحدهم كان يحضر عندنا ونحسب منا وفينا يعني من ناحية العقيدة والمنهج، يمكن سمعت فيه لكن ما تعرفه، اسمه عبد الرحمن المالكي. هذه شخصية
لا أدري شو أخباره،
هو في المغرب في طنجة. أنا التقيت به منذ كت سنوات لما سافر أول سفر لنا، ولا يزال يعني مع الأسف يدعو حزب التحرير. المهم كان هذا يعني ملازم لدروسي. بعد رأيي علمت أنه يعني تبنى بعض أفكار حزب التحرير، ما قلت له بدي تجمعني مع الشيخ في الدين تاخذ لي موال معك. قال طيب، واللي بدأوها مكسب إذا واحد طلب منهم اجتماع يعني بتبروها لهم. فقال طيب، قال بعد يوم بين مع الفندق قال الله الشيخ بيقول لي اعتذر لي الشيخ انه مو فاضي. فانا على صرفاتي وترك المجاملات كلها قلت له انا كل شيء لا افضل هذا العمر. انا اعرف ان الشيخ اذا ما كان يعني احرص مني على لقاء الناس ومناقشتهم في دعوته فهو لا يقل عني، يعني هو يجتمع مع اي شخص كان في سبيل تبليغ دعوته، فانا بفضل ايضا اي شخص كان يقبل اللقاء معي. ونقل لغير موضعي هذه فعال الجواب هو نفسه زايد انه نحن نستفيد من أبو الشيخ وكذا وكذا، وقالوا الفرصة تسمح لي حتى أذهب إليه بنفسي. كما أن بطبيعة الحال أخذت العذر هذا بس الواقع إلى المضى ما أذكر بالضبط يعني شهور قطعا، وأنا في دكاني وجئت بمجيء الشيخ. بس الآن كابتن يخيل إلي مو زمن بعيد،
يعني أول الخمسينات كانت
صعب أن يتحدد لك، يمكن يكون أول خمسينات. قديش عمر الحزب؟
مو في الأربعينات، أول خمسينات تقريبا.
أول خمسينات؟ لكن مو أول خمسينات، من بعد شيء سنوات. المهم يا أستاذ، فوجئت أنا في دكاني، أنت تعرف أني كنت أعمل في ساعاتي نعم طبعا الحادثة قبل ما نروح للجامعة الإسلامية للتدريس، وهي مضى عليها 17 سنة تقريبا، يعني قصة إلى 20-25 سنة. وجدت الشيخ ما أنا كان دكانتي شاذة يعني بتحتاجي، واجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين، يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا. فأنا قاعد بمكتبتي وأجي ودخل شفته قمت استقبلت وأجلست منه. قلت أنا جاي أعتذر، أنا بلغني فلان عبد الرحمن مالكي كذا وكذا. والحقيقة هذا هو لسن، تعرفوا شيء لسن وكلام عدل، طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني. ونحن نسيد من علمك وما نستغني عن علم فضيلتك والكلام نفس الكليش يعني، بس أنا أوقاتي وظروفي الآن ما بتساعدني، فأرجو أن تقبل على ذلك. وفي إلى ذلك قال أنه إذا كان لك مناقشات على الحزب فأنا أرجو أن تكتب لنا إياها ونحن ننظر فيها بعين الإجلال والتحذير والاستفادة. الدبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلته قلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة، فما يكفي أنك أنت يعني تستفيد من البيت، فلازم أنا أستفيد من العلم بالتدريس. وهي مضى عليها 17 سنة. فيعني قصة إلى 20-25 سنة. وجدت الشيخ ما أنا كان دكانتي شاذة يعني بتحتاجي، واجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا. فأنا قاعد بمكتبتي وأجلس ودخل شفته قمت استقبلت وأجلست مني. قلت أنا جاي أعتذر، أنا بلغني فلان عبد الرحمن مالكي كذا وكذا. والحقيقة هذا هو لسن، تعرفوا شيء لسن وكلام عدل، طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني. ونحن نسيد من علمك وما نستغني عن علم فضيلتك والكلام نفس الكليش يعني، بس أنا أوقات وظروفي الآن نفس عادي، فأرجو أن تقبل عليه. وبالإضافة إلى ذلك قال أنه إذا كان لك مناقضات على الحزب فنرجو أن تكتبنا، ونحن نمر بها بعين الإجلال والتحذير والاستفادة. دبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلت وقلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة، ما يكفي أنك أنت يعني تستفيد من هذه، فلازم أنا أستفيد من هذه، وهذه الاستفادة ما تتحقق إلا بالتلاقي، خاصة أنا دخلت سابقا معكم في تجربتي على النمط من الاقتراح والتطبيق. فأنا كتبت رد على مبادئ وجيه تعليم جار الأرض، ولا بد أنكم اطلعتم عليه ودرستم ووجدتم عليه مؤاخذات أو وجدتم لكم فيه موافقات إلى آخره، لكن أنا ما وصلني شيء إطلاق، لا مما شجعني على الاستمرار فيما ذهبت إليه، ولا مما يصرفني ويصرفني عن شيء مما كنت ذهبت إليه. لذلك ربما حصل لكم فائدة، إما زدتم إيمان بما أنتم عليه أو عدلتم وقفتم بعض الشيء، أما أنا فأنا كما كنت تمام ما كنت شيء إطلاق. لذلك أنا أريد أيضا أن أستفيد منكم، وقد لا يكون إلا اللقاء. فأعتذر والسلام عليكم ورحمة الله. ثم وقع بعد ذلك شيء أغرب من هذا بكثير. تعرف أنت الشباب يتحمس للمواضيع أكثر من اللزوم يعني، فهذول يتحمسوا لهذول هذول الآخره، في ناس منهم لا من هذول لا من هذول، يريدوا يعرفوا الحقيقة، فبيشوفوا شيخين أو كتلتين أو طائفتين مختلفتين، طيب ما تلتقوا ما تجتمعوا. أنا موقفي ما بيغير، مثل أن أكون مع الإخوة المسلمين مع حزب التحرير يا جماعات المجتمع. وأنا بقول دائما وأبدا أنا أي اجتماع بيجتمعوا مستفيد منه، لأنه إما اللي بيجتمع معي أعلم مني فواضح أنه راح يستفيد منه، أو دوني فواضح أنه راح يستفيد منه كمان استفادته مني، هذا قضية عبدية يعني. وهكذا مثل إن شاء الله طالب النازل سهل متحققة. لذلك أنا ما أنظر قضية كبير صغير أعلم أجهد، كل هذه الأمور أنا طاوية. لذلك بقول اجمعونا حمسوا جماعة على لبنان يفتشوا عن الشيخ، ما حصلوه طبعا، حصلوه لبعض الرؤوس الكبار، كان جواب أنه الشيخ صعب بيجي على الشام ويجتمع مع الشيخ، لكن من أكثر واحد يعني من علمائنا يجتمع معه ويتناول معه. فعلا بعثوني واحد طرابلسي شبيه متحمس من الحزب ولايق ببغائي يعني مثال، فاجتمعنا عندي في الدكان ووضعنا نقاط مثل مناهج يعني مناقشة إلى آخره، وبدأنا فعلا يقوم يومين أو أقل أو أكثر ما إلى آخره تماما نفرين يومين. كان وصيفي بين هذا عبد الرحمن الملك، شفت عبد الرحمن أخي وين صاحبك على علق الموضوع ما نهينا مناقشة، قال والله أحس أن المحاضرات عم تتعقب لذلك نجا بنفسه. أنا بخير والاختبار المعركة العاطفية هي قائمة، عنده بدون اجتماع بدون اجتماع. يوم من الأيام وأنا في الدكان برن جرس الهاتف، قال لي رجل من ضمن السلفيين وكذا لا ترد وتسمع باسمه مثل ما ادري تعرف شخص محمود الصبولي شخص اسمين طارق كذا، لا هو هيك بيحكي كلامه شوي يعني مو مركز يعني ممكن يقول بصياح يعني، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر الحالات خير ان شاء الله. قال عندك اجتماع مع الشيخ تغيدون النبوات ذكين. لا انا ما اعرف قصه الزبان كيف. قال ان صديق هناك في حاله الاكرام امام مسجد من جماعته جيت لعنده قلت له يا اخي عنا طائفه من الشباب المسلم بعيد يشتغل مع الشيخ تغيدين خذ لي موقف منه. قال لي طبعا ما ذكرت اسمك عليك مكتوبه الشباب المسلم. والرجل اتصل مع الشيخ واخذ موعد واذكر جيد اذا يوم اثنين بعد العصر في المسجد هناك ورحنا صلينا العصر. كان طبعا بعض المتحمسين يمكن محمود بشر اتصل مع مظهر العظمي ومحمد كمال الخطيب ومصطلح الدين الشاش ونخبي يعني من ثلاثة من الشباب المسلم إلى مركز الاجتماعي. حضروا كلهم هناك في المسجد صلينا العصر جلسنا نتحدث ننتظر الشيخ وإذ بعضهم يتحدث يشوف الشيخ جاي يقوم واحد ورا واحد كنت أنا آخر واحد. سبحان الله كان مسلم لعنده العتبة تبع المسجد يدخل خارجه يدخل المسجد توجه فيه شيء لا يصدق أبدا. فكنت أنا آخر مصافاته سلموا عليه ورحبوا فيه تفضل. قال والله أنا جاي أعتذر. يا أستاذ نحن أعلمكم جايين من أماكن. قال والله يهدوا فيكم نعم أعتذر والسلام عليكم السلام. فما تيسر لي أي لقاء مع رجل إطلاقا وتبدأ بقى المناقشات بيننا وبين أفراد هنا وهناك. فالخلاصة يظهر هذا مش كتاب لكن من طريقة مناقشة يظهر منهم أنهم يقيمون وزنا للعقل كما هو الشأن اليوم عند الشيعة وكما هو الشأن قديما عند المعتزلة. الشيعة أنت تذكر أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والبيت والعقل حتى يحطوا الأصول هذول بألغوا العقل. ثم قضية أنه حديث صحيح طبق المنهج أني عليه هذا لا يسلكونه إطلاقا ولكن لكي يفهموا الخصم الذي ينتقد عليهم لما يقال مثلا هذا حديث ضعيف السلام يقولوا نحن إن مناهج خاصة في تصحيح الحديث وتضعيفه فهذا الحديث الذي احتج به الشيخ هو صحيح عندنا. هذه طريقة سبقوا إليها من الحنفية يعني نهج العنف اللي ماشيين عليه الأحناف هو هذا نفسه لكنه مستور إلا أن العصبية المذهبية في العصر الحاضر ستر هذا الشيء. لعلك تذكر
كم يذكرون الحديث صحيح
من؟
هم قيل ناقشتهم في الحديث
تحرير ولا
تحرير؟
تحرير يقولون هذا إذا أنا نقول مثلا هذا حديث ضعيف يقول لا هذا صحيح عندنا نحن إن من أجعلني التصحيح والتضعيف مو ضروري نحن يعني أنه مثلا أنت يريد صحة وضعفه مثلا أحناف من أصول في المصطلح في الاحتجاج بالحديث المرسل خلاف جماهير أئمة الحديث هل لما يشوفوا حديث مرسل يحتجوا فيه يقولوا نحن الحديث مرسل ما تحب عندنا يعني أبي غلام الحنفي، لكن سرعان ما ينتكسون بيجي حديث مرسل حج عليهم فهم عنه يردون. فقلت انهم يعني يصنعون تماما كما صنع من قاصر الحنفيين سابقا، هذا من الناحية العرقلية. لكن العصر الحاضر سجل الناحية العملية كأصول كقواعد لمتعصبة الحنفية. في كتاب لرجل من كبار الأئمة الهند الأحناف المشتغلين بالحديث أظن اسمه التهانوي، في له كتاب ضخم في أصول الحديث كان طبعه الشيخ الغزة الغزة الحلبي كان في برود وصار شوية نقاش بدوينه. تذكر المقدمة اللي كنا طبعناها في الطبع الرابع من شرح العقيدة، كان المقدمة اللي غضبت أنا عليه بخصوص التقرير الجائر اللي كان قدمه. فأنا من الكلمات اللي كنت كتبتها في هذا الرابع أشرت بأنه هو طبع كتاب التهانوي وعلق عليه بعض تعليقات وجعل هو عنوان بعض مستاذا مؤلف أصول حديث. فأنا قلت كان ينبغي أن يقال على مذهب الحنفية أصول الحديث على مذهب الحنفية، لأنه في سر الكتاب برد على أئمة الحديث في كثير من قواعدهم وبيسموا أنه يعني مذهب خطير جدا، يعني لو تبني فعلا كان أصال دين المسلمين ما أصال دينه النصارى. من ذلك أن الحديث المرسل في القرن الأول والثاني والثالث بينقلوا أنه بعد نتوب وبحور هذا المؤلف في آخر الزمان والقرن الرابع هو حجة. يعني أي حديث يقال في بعض كتب الأحناف قال رسول الله وبين وبين الرسول عليه السلام ثلاث قرون هو حديث صحيح، لأن الحديث مرسل وهيك قال وائب مثنى ما بقبال الإسناد قيمة إطلاقا. والله يرحم في الحجبان قال من حجج عدم الاحتجاج بالحديث المرسل أننا إذا قلنا يحتج بمرسل التابعي، لأنه شو الحجة عندهم؟ أنه إذا كان مرسل الثقة أنت واثق منه معتمد عليه، فهو لما يقول لك قال رسول الله فلا بد هو إيه سمعان هذا الحديث من ثقة، فثقة الأنبياء الثقة الذي وثق بذلك الثقة ما لازم انت تعطي الحديث على انه صحيح. شو قال الحباب؟ قال هذا يلزم منه الى اخر الزمان كنا اسمنا عديد من ثقة وقال رسول الله طفل، لان هذا ثقة ما بيغض الا عن ثقة. وحين اجبن بطل قيمة علم الحديث هل العلماء كفار منه هم يعترفوا بهذه الحقيقة أن هذه مزية تفرد بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم من ينتهيش الإسناد. فحسب بالتحريه الخلاصة تبنى هكذا يقولون أمان ما سطر تبنى خطوائي ليسلك ما أدلته على أساسها ولا يهدع قليل أنت خلصتوا القواعد المصطلح عليه عند الوحديث مثل أن يسافرون عندنا قواعد. ولذلك فهمني لا منظر يقول أن الجماعة بكل صراحة كيفيين ليس لهم قاعدة ضابطة، إن كان المخلدين فهدني لا أني أحناف لا أني شباب لا أني مالكية ولا أني حنابتي، وإن كانوا منهجيين فليس لهم منهج لا في الأصول ولا في لا في أصول الفقه ولا في أصول الحديث. لذلك تكثر منهم الأفكار الفجية التي تظهر منها الكلام.
مشان الجمع من هذا الكلام من الأول، أنت قلت في أول الحديث أنهم أفكارهم منظمة، يعني هم يجتمعون على شيء منظم.
لكن أقول يتبنون أفكار.
لا
أفكار من أي يتبنون أفكار، لكن قلت أظن يعني لكن تذكر قلت رب الله هذه الأفكار صحيحة ولا صحيحة؟ ما في تناقض.
نوع من عارف بالذكرى يعني. أما من حيث الأسطول اللي يعتمدون عليها ما عندهم
لا ما في عندهم أسطول الهاتفيين الهوائيين تمام. فأنت مثلا تراه يبيحون
يقول لك ما فيها شيء. ليش؟ لأن هذا خيال. النظر في الصور الخليعة في مجلات الخليعة هذا جائز مباح، لأن هذا كله خيال. وهذا قائم على فرع فقهي مع الأسف، يعني ما أنه أي جبيل من بيت أبوه، هل جبيل من بيت أبوه كثير يعني، بس هذا جبيل من قبل في ناس تورطوا فيه. يقول أنه إذا نظرت إلى صورة في المرآة امرأة جميلة ما فيها شيء، فلذلك كنت أنا أنكت عليهم يجسد لإخوان السامعين يعني جمود الفكر عندهم حتى في المسائل الظاهر البين براوها. كنت أقول يزعمون لأنه إذا وقف الشاب صباحا على الشرفة البلكون فيغسل وجهه بعد نومه، وإذا به في المرآة يرى حركة غلط يتحرك، طبعا الظل بنبهه انه في مقابل حركه، طلع شو فتاة من جيرانه من اجمل ما خلق الله. طبعا هي عم تغسل الشعر وتصبغ شعرها وتلبس حالها وتروح مثلا مدرسه او جامعه الى اخره، يعني هيك يشوفها هذا حرام. هون بتطلع مشبع ربما بينزل حلم. هذه حقيقة، هون حرام هون حلال. هذا قائم على فكرة موجودة ما أظن إمام الشافعي فيها، لكن موجودة في المذهب الشافعي، وموجود ما يقابلها في المذهب الحنفي، خاصة منها يقابلها مثلها في المذهب الشافعي. أن النظر إلى الخيال ليس فيه شيء، فهذا خيال. على الفرع الفقهي بنوا المصيبة الكبرى حينما مجلات الخليعة إلى آخره، وما ينظرون بقى لقاعدة المصالح المرسلة، أي ما يظنون بها ما نوالة الواقع من عوامة الإسلام قواعد المصالح المرسلة. في المذهب الحنفي يوجد صدى الصوت ليس له حكم الصوت، هذا أنا قرأته في الفقه الحنفي في مراقب الفلاح، وظنوا عليها حكم أو أحكام. منها أن واحد في وادي سمع صدى، أي نسمعها نحن من بعض الإذاعات، إذا كنت ملاحظته أحيانا تسمع الآية بصوت خفيف بعدين يطلع صوت إيش عالي. هذا صدى له بقى فلسفته وتعليله الميكانيكي يعني. في بعض الأماكن في البلدان كمان يسمع الإنسان لو نادى هيك بصوته ويسمع صدى هناك. هون لما بيأذن المؤذن إذا كنت لعب شيء أعمال تسمع أذان من هون تسمع أذان من هنيك، هو الصلاة. قالوا في الفقه الحنفي إذا سمع صدى تلاوة آية سجدة هل يجب عليه السجود والتلاوة ولا لا؟ قالوا لا، لأن هذا ليس هو الصوت وإنما هو صدى الصوت. وجدت مفتي عنا في الشام مع مفتي الشام أبو يسر عبدي، صعد إلى جبل قاسون هذا فيه الإذاعة والتلفزيون، أحد إخواننا شو اسمه تيسير طالب موظف هناك منتهك عن السنة تماما، أعرف أنت الدولة مهما كانت كافة وطائرة لما يقدم رجل رسمي ولو يعني ميلي بيحبوا المشهور مع واحد يعني متنازل معه يعني، فقدموا له هذا الشاب المسلم أخونا السلفي، فصار هو بقى إيش كالعادي يعني عم يزور يطلعوا هون كذا هون كذا. المهم قال له في النهاية قال له بدي اسألك سؤال، أنا تفضل. قال له هلا الصوت اللي نسمعه من الراديو هذا الصوت نفسه ولا صدى الصوت؟ قال له هذا الصوت نفسه. كأنه المفتي أبى الجواب أو ما أعلم أنه لا ما أعلم إلا هذا يكون يعني صدى صوت يحاول هو ذاتي قنوة بالطرف يعني طبعا المفتي متفج شو يعمل القضايات لكن لاحظ صاحبنا أن المفتي بده يجره أن يأخذ منه فتوى نسمع عنده أن هذا هو ليس صدى ليس صوت إنما هو صدى انتبه صاحبنا أنه في شيء في الموضوع يعني شو بيبري عند المفتي إذا كان هذا الصلاة أو هو الصوت نفسه قال لي طيب يا سيدي في فرق يعني شو تصدقنا المفتي قال له فعلي أنه في دارتين قال لي شو يا سيدي قال له هذا الصوت اللي نسمعه إذا الصوت أم كلبون فهذا إذا كان هو الصوت فحرام سماعه إذا كان صدى الصوت فحلال سماعه هذا موجود وهذا من الأشياء التي يمشي عليها حجة التعامل ولعل بلدكم إفتاءه سجار النشرة في جواز تقبيل المرأة المسلمة ليس لصفاء بفقاء تقبيل بس بدون شيء هي طيبة يعني
بالرد عليها أكثر مسألة الخيال من النور
مصالح مصر بعدين احنا ألفنا رسالتين في شفتون في وجود أغنى وجود أغنى عقيدة من حديث العهد رد على حجم العقيدة وهذا يعني يدلكم على شيء من ملاجم بعض الملاجم ولا يزالون حتى اليوم يعني هم مضطربين في هذا الأمر آخر شيء طلعوا في هذا الموضوع فلسفي مشان ما يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ وأن جيد من الناس مثل ألباني لغير عشان يخرج عليهم طلعوا بكلمات طلعوا عليها مشان ما يقولوا الصواب الله أبي يوقع بخبيث أخوان التحكيم شو قالت لكن قبل ما ألف نهاية بدك البداية هو وقت ونهاية نهاية الرأي طبعا في أول نهاية الرأي طبعا في حديث الأهل لا يجوز أخذ